حوار تجديد النية، هل يعتبر في صحة الحج الصبي أو حج العبد أن نجدد النية أو لا يعتبر تجديد النية؟ المات الرحيم الشهيد الثاني رحمه الله تعالى فرق ما بين العبد والصبي، قال بالنسبة للصبي لابد أن يجدد النية باعتبار أنه سابقا كان يحج مستحبا والآن صار عم بيحج حج واجب، فلابد أن يجدد النية فعلا. وذكر في المسالك الجزء الثاني 124 احتمالات أكثر من ذلك، يعني حتى أن بعضهم قال لابد من تجديد الإحرام. خد لك بقى، يعني بده يحرم من الأول وجديد، يعني يحتاج إلى أن يحرم من أول الأمر فعلا. موجود على كل حال ذكر ذلك. أما بالنسبة للعبد قال مش بحاجة كثير لتجديد النية، لأن العبد عندما عقد إحرامه وجب عليه ماذا؟ إتمام تمام الأجزاء. شو الفرق بين العبد والصبي؟ الصبي حتى لو أحرم يمكن له أن يفك إحرامه باعتباره صبي بحسب الفرض، والصبي ماذا؟ لا يتوجه نحو وجوب ماذا؟ وجوب الإتمام باعتبار أنه رفع القلم عن الصبي حتى يفيق، حتى يحتلم مثلا. فالصبي مرفوع عنه القلم، إذن حتى لو قلنا بأن الصبي قد أحرم لا يجب عليه أن يتم الحج. أما العبد عندما يبدأ بالحج فلابد عليه من ماذا؟ من الإتمام. فكل أفعال الحج الذي يأتي بها العبد هي تكون ماذا؟ من الأفعال الواجبة، وبالتالي يكون الأمر في مسألة نية العبد أسهل منها في نية الصبي. واضح الفكرة؟
راح يقول ليش جدد النية إذا هو شيء
راح؟ ما ولدك هو عبارته هكذا الشيء الثاني، شو كانت عبارته؟ أخرى.
النية؟
إيه شو قال؟
والله يقول ويجدد نية الوجوب بعد ذلك، أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله.
خلص، لا يحتاج نية جديدة. لا يحتاج إلى نية جديدة. عم يحكي عن صبي المجنون. فإذا هو بلحاظ الصبي والعبد، صبي والمجنون يجددان النية لأنه لم يكن واجبا عليهما، الآن صار واجب مثلا فلابد أن يجددان النية. أما بالنسبة للعبد فليس بحاجة إلى هذا الأمر. طبعا هذه المسألة غير منصوصة، إذا أردتم أن تعرفوا كيف تعالجونها عالجها العلماء الآن على فكرة بيسموها التفرقة بين القلب والانقلاب، أنه هل الحج ينقلب أو لا يحتاج إلى قلب. ستوضيح بعباراتي أنا بغض النظر عن عباراتهم. شوفوا هذه روايات العبد، نحن ما لنا علاقة بالصبي لأنه مش ما في رواية بالصبي، هي رواية العبد موجودة. ركز معي بشرفك شي مرة واحدة في حياتك. هذه روايات العبد عندما قالت بأن العبد يتمه إذا أدرك أحد الموقفين ويصبح حجة الإسلام، هذه الرواية رواية العبد هل هي في مقام إعطاء العبد الخيار أنه لك أن تتمه وتبني على أنه حجة الإسلام، أم أن هذه الرواية في بيان أنه أنت بالواقع حجتك هي حجة إسلام؟ والحفل بين عبارتين، رواية ذكرت بأن العبد إذا أعطق عشية عرفة أو أعطق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام أو احتسبت له حجة الإسلام، هل هذه الروايات في مقام بيان إعطائك الخيار أنه لك أن تجعلها حجة إسلام ولك أن تنويها مستحبة، أو لا هي تقول لك بأنه غصب عنك هذه شو حجة إسلام؟ إذا قلت بأنه لا لي خيار فحينئذ قطعا لابد أن تقول بتجديد النية. أما إذا قلت بأن الرواية أصلا في مقام الحكم بأنها حجة الإسلام فحينئذ مش بحاجة إلى ماذا؟ إلى تجديد النية من الرأس. بغض النظر بعدين كيف تفهمها أنت؟ تفهمها أنه ما كل نية وجوب فلسنا بحاجة إلى نية أو ما لي علاقة، هذه أمور تنظيريات أنت وصاحبك تنظروا فيها. على مستوى الفقه العملي مش واجب أن أعرف السبب، لكن بالأخير الرواية حكمت أنه هذه قهرا حجة الإسلامي. طبعا لمثل ما بيعتبر الاستطاعة وبيقول كل حجة أولى هي حجة الإسلام أمور ميسرة، لكن الثانيين عندهم ماذا؟ عندهم مشاكل عادة تكون في هذه الأمور، عندهم مشاكل. أمور ميسرة أنه لها هذه حجة إسلام قهرا وجزما وبتا، وليست المسألة وأنت بتكون مبتدع إذا بتنوي فيها غير حجة الإسلام فعلا. لذلك لو افترضنا، ركزوا معنا بقى، لو افترضنا أن هذا العبد نوى المستحب ولم يكن يعرف الحكم الشرعي ونوى المستحب وبعد ذلك سأل عن حكمه، هذه الرواية تشمله. واضحة؟ أصلاً أنا بحس الرواية فرضها هو هذا، أنه عم بيسأل عن واحد ماذا؟ ذهب وأعتق وحج، والآن نسأله عن حكمه حتى نبحث بعدين عن مسألة ماذا شو نسوي بنيته. أصلا هو فرض البحث أن هذا تمم الحج هذا الرجل عنه. تأملوا على كل حال. لذلك نحن مع القول الثاني أنه لا يحتاج إلى تجديد نية. طب من باب الإشارة بحث النية بحث ليس روائيا، بحث فقهي، يعني ما طرح في الروايات سابقا هذه التشددات المطروحة الآن في النية. كنا أول شيء نية قرب إلى الله تعالى، ثم بعدين قصد الأمر، ثم بعد ذلك تنوي الوجه، ثم بعد ذلك صرت تنوي التمييز، وما أدري إيش كل شوية تنوي لك نية جديدة، بيعتبر لك واحد نية جديدة في هالدين هذا. وهذا البحث كله أبحاث مخترعات وليست أبحاث لها أي أصل روائي فعلا في المخ. شو؟
يقول لازم تلوي الجماعة
تنفخ
هذا الإمام.
إيه، وإذا واحد من زوج اثنين يريد يغتسل يقول من هذه مو من تلك، أو من أم هذا مو من أم تلك. على كل حال فعلا حتى ينوي يعني يشخص من نتيجة الغسل. على كل حال ما نريد بيانه فعلا في المقام بأنه منقولة فعلا المسألة. على كل حال ما نريد بيانه في المقام، ما نريد بيانه أنه هذا البحث وعدم طرح النية بتحبوا تراجعوا شي مصدر والمصادر، راجعوا الحدائق الناظرة الجزء الثاني صفحة 170 باب الطهارات، تعرض هناك إلى بعض العبارات. طبعا فاتح الباب التشكيك بمباحث النية والشهيد الثاني في كتاب الطهارة من الروضة وكتاب الصلاة، كتير أشكل عليهم في كثير من مما يعتبر في النية فعلا.
جواهر
عادي يدلل. على كل حال هذا المطلب. المطلب الثالث والأخير في المقام هي هل تعتبر الاستطاعة قبل أفعال الحج أو لا. خلينا نتكلم عن العبد لأنه مورد الروايات، وسأنتوا قيسوا باعتبار أنتوا اللي بده يطلع من العبد إلى غيره يحتاج إلى قياس، ولو كان قياسا بتنقيح المناط، لكنه عم ينتقل من فرع إلى فرع بالمعنى اللغوي للقياس حتى ما تتضايق. مورد العبد، هل العبد يشترط في صحة حجه أن يكون مستطيعا أو لا يشترط أن يكون مستطيعا؟ الرواية ذكرت ماذا؟ بأن العبد إذا أعتق عشية عرفة أو إذا أعتق قبل أحد الموقفين فقد أجزأه عن حجة الإسلام. هل هذا العبد لابد أن يكون مستطيعا قبل أن يصل إلى هذا المكان؟ يعني حال السفر، حال الإتيان بعمرة التمتع مثلا، حال قبل الوصول إلى مكة العرفة، هل يبد أن يكون مستطيعا أو لا؟ تعتبر الاستطاعة من الآن فصاعدا أو لا تعتبر الاستطاعة أبدا؟ كم احتمال صاروا؟ إما أن تعتبر الاستطاعة السابقة واللاحقة، لابد أن يكون مستطيعا بلحاظ ما سبق بلحاظ ما يأتي، من حين بدء الحج من الباب من البيت إلى البيت. إذا أنت تعتبر الاستطاعة من البيت، أما إذا تعتبرها من الميقات، من الميقات إلى البيت حسب المبنى يعني. بس متعارف كثير كانوا يقولوا من البيت إلى البيت. هذا القول الأول. القول الثاني نقول لا، بأنه يشترط ماذا؟ الاستطاعة من الآن فصاعدا، أما ما مضى فما فات مات وبلاش وما نتكلم شو اسمه. القول الثالث هو أن نقول بأن الاستطاعة غير معتبرة أبدا في هذا المورد. هذا اللي اختاره السيد صاحب العروة رحمه الله تعالى. هذا الأخير ها في هذا المورد، في هذا المورد، هذا مورد العبد. وإذا أنت بتقول الصبي كذلك والمجنون لا بأس، بس أنه في هذا المورد نقول بعدم اعتبار الاستطاعة أبدا. سمعت يا أستاذ؟ بس أنت ما خصتك، عفوا. سمعت يا أستاذ نادم؟ نقول بأن الاستطاعة ليست بشرط في المقام، ليس شرطا في حجة الإسلام يعني. القول الأول الذي يقول بأن الاستطاعة معتبرة حدوثا وبقاء هو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك، وهنا أيضا ظاهر العبارة البدوية هو هذا الأمر فعلا في المقام. وأيضا الشهيد الثاني بالمسالك له عبارة قيمة ينبغي أن تقرؤوها في الجزء الثاني صفحة 125، فإنه رحمه الله تعالى قال ما نصه: أطلق القائلون بالإجزاء عن حجة الإسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الإطلاق فهو مشكل. لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة، كما أن الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب. وصرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا ولاحقا مثل العلامة والشهيد، وهو ظاهر اختيار الشهيد الأول في الدروس، وهو أقوى. ولعل مراد المطلق ذلك بمعنى أن حصول ذلك الشرط في الأثناء كاف بالنسبة إليه. لكن الشهيد الثاني هنا في الكتاب نبه لمصيبة أعظم، أن الشهيد الأول في الدروس يفتي باعتبار الاستطاعة سابقا ولاحقا، ثم يحيل عليه، يحيل ماذا؟ ملك الزاد والرأي، أن يكون العبد مما يملك، وهم يرون في الاستطاعة ملك الزاد والراحل. إن هؤلاء العلماء يرون حقيقة الاستطاعة ملك الزاد والراحل، ويرون بأن العبد لا يملك، يعني غير قادر على الملك، وأيضا شو يقولون بالإجزاء، يعتبر هنا في الإجزاء استطاعة السابقة واللاحقة. صارت الرواية موردها يا أما مفقود يا أما نادر جدا جدا جدا. بصور لك فرض أن واحد جنى عليه سيده أكثر من مرة فتملك، يعني هن يقولون بأن العبد لا يملك، يستثنون الجنايات السيد على عبده فعلا، فيحصل عنده ملك من هذه الباب بالجنايات يعني، بس يصير فرد نادر جدا حمل الروايات على فرد لعله لا مصداقة له، لأنه إذا جنى عليه مرة اثنين بيكون مات العبد، وبعدين يعني دي ضل عايش هو آخر شيء. إيه مثل مثلا واحد يقطع له يد، يقطع له إجر، كل شوية قطع له إيد بده شوية، قطع له مثلا يصير كهكذا حتى يوصل للاستطاعة، كثير بده مصاف فلوس يصير يعني فعلا. ولذلك هذا القول الأول اللي هو أن يعتبر استطاعة سابقا ولاحقا إنصافا يوجب تقليل موارد الرواية جدا، والرواية ما نبهت عليه لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا أقل ما هو الفرد لعله من الأفراد المطلقة، الفرد متعارف جدا في الرواية في المورد زمن النص أن عبد ما عنده استطاعة. ومين قال لك بأنه ذهب قطع المسافة براحة وبضمن بذل وضمن دعة ومشاكل ذلك، حتى يقال بأنه إيه هذا بذل له سابقا، على أنه بعد العتق من اللي هو يسافر على مكة على عرفة؟ من قلت له ذيك اليوم شو قلت لي أنت جنابك؟ قلت لي تعتبر الاستطاعة حتى مكة، شك تذكر وحلفت يمين؟ ما حلفتش يمين أنت، بس أنا ذكرت هذا المطلب أنت أن نحتاج، وما له هذا استعمل مكة الذهاب لعرفة؟ بده كم كيلو متر ليوصل؟ بده مسافة سفر أصور تلك الأيام كانت؟
ست ساعات مشي.
إيه بس بهذه الأيام.
كان طريق سيدي.
إيه عمل لك هذه الأيام، سابقا كان يلفوا حول الجبل وما شاكل ذلك حتى يصلوا، كان في نوع من ما أدري سألته. بس هل أنت بس تنزل من عرفة وصولا إلى المزدلفة ومنى، بعدين بتروح إيدك الشمال بتروح على الحرم؟ ها؟ ايه بالي فبعض بتلف حول الجبل هذا شو اسمه بالي على كل حال، بس سابقا كانت الامور اصعب من ذلك في الطرقات والمشي ومشاكل ذلك. فاذا انت 6 ساعات في هذه الايام مشي في تلك الايام لعلها اكثر بكثير كانت، يعني لا اقل بمقدار ماذا؟ بمقدار مسير نصف يوم، ونصف يوم هو مقدار مسافة سفر، هو 4 فراسخ لا أقل، ولذلك هذه مسافة سفر تكون، هذا يحتاج إلى دابة، ما في دابة ولا راح شو تسوي في هذا النتيجة. فلذلك هذه المشكلة هي مشكلة واقعة لهذه الجماعة. ومن هنا أتى السيد الخوئي، بدي أكمل فكرتي أنا. ومن هنا أتى بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بلا من سمي السيد الخوئي رحمه الله تعالى، محبش نسمي أحد، فذهب إلى القول بأنه لا، بلحاظ ما مضى ما لنا علاقة، فإن الرواية عندما سكتت عن الماضي اعتبرته ماذا؟ أنه أنا لم يعتبر لم يعني، كما أن الرواية قالت بأن العبودية السابقة ليست مانعة من كون الحجة حجة إسلام، كذلك بلحاظ السائر ماذا؟ القيود والشروط الأخرى التي لعلها كانت معتبرة كالاستطاعة، لكن من الآن فصاعدا لابد من ماذا؟ من اعتبار الاستطاعة، وإلا لا يعقل أن يكون الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، يعني لا يعقل أن الإمام أنه عندما قال من استطاع من العبد إذا أعتق عشية عرفة فقد أجزأ عن حجة الإسلام، ناظر أنه حتى لو لم يكن مستطيعا، هو فقط ناظر إلى أن حيثية العبودية ليست مانعة،
أما أكثر من ذلك ما في دليل من الرواية على الإطلاق، وإلا لو افترضنا هذا العبد جنة، إذا افترضنا أن هذا العبد شو عشية تعرف أعطيك، بس أعطيك من شدة فرحته ماذا؟ جنة فعلا
أو صبي،
ها؟
أو صبي،
أو مثلا كان صبيا، افترض أنه عبد كان صبيا أو كان أو جنة هذا العبد عشية تعرف، هل يقال بأنه بإطلاق الدليل نحكم بأنه إجزاء؟ لا، هذه الرواية فقط ناظرة جنبة ماذا؟ أن العتق، أن العبودية السابقة ليست مانعة، أما من الآن فصاعدا لابد لك من أن تحصل تمام الشرائط فعلا. هذا بيان مين؟ سيد الخوئي رحمه الله تعالى. حتى 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 هذا إشكال عليه؟ الله يسلم،
إشكال على النهاية،
إشكال على مين؟
على سيد الخوئي.
إن لله وإنا إليه راجعون.
يعني راح يصير الرواية بس تقول العبودية مو مانعة،
نقرأ
عليها الاستطاعة فهي مانعة لأنه لم يحصل الاستطاعة.
يقول يقول أن هذه الرواية غير ناظرة إلى هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى الحرية والعبودية، وأن الحرية تكفي بهذا المقدار، فهي تخصيص في اعتبار الحرية وإلغاء لشرطية الحرية في تمام الأعمال. وأما بالنسبة لاعتبار بقية الشرائط بعد الانعتاق فالنصوص غير ناظرة إليه ولا إطلاق لها من هذه الجهة، ولذا لو جن بعد الانعتاق لا يمكن القول بالصحة لأجل إطلاق النصوص، وهذا شاهد قوي على أن الروايات ناظرة إلى خصوص الحرية والعبودية وغير ناظرة لسائر الشرائط. فالأقوى هو القول الوسط، وهو اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق، لما عرفت من أن الروايات غير ناظرة إلغاء جميع الشرائط، فلا بد من الرجوع للأدلة الأولية المقتضى لاعتبار الاستطاعة، ولو سلم انصرافه عن المقام فهو بدوي لا عبرة فيه. ثم بعد ذلك يبين أن الرواية قالت بأنه حجه إلى هذه اللحظة حج صحيح، إذا قال حجه إلى هذه اللحظة حج صحيح فقد أسقط كل الشروط اللي كانت معتبرة لعل من الاستطاعة، فبالآن فصاعدا لابد أن يحصل ماذا؟ شرائط الصحة فقط وفقط. تتأملوا عبارة السيد الخوئي كما في الموسوعة
جزء 26 صفحة 31.
أحسنتم. قول الثالث اللي هو القول صاحب العروة، اللي هو طبعا ما نذكر هذا الاحتمال، هذا القول الثاني كاحتمال بالعبارة عندكم، شفتوه؟ رأيته بالعبارة بالكتاب بالروضة، رأيتمو؟ ما حد عنده، أعطينا الروضة هذه، ما عم تفتحها أنت؟ يقول ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته، ويشكل ذلك في العهد إن أحلنا ملكه، هذا نوع من ماذا؟ من الرد على الشهيد الأول. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، أما اللاحق يعتبر قطعا. يقول الماتن طبعا القول الثالث هو القول طبعا الأنسب، أول شيء على بعض المباني الخاصة التي عندنا مسألة سهلة جدا، ثانيا بلحاظ الفرد المتعارف، لعل الفرد المتعارف أن العبد ليس له من الأمر شيئا لا قبل ولا بعد، والرواية ساكتة عن الموضوع، فلا بد أن تكون الروايات ماذا؟ مناظرة للاستطاعة لا من قريب ولا من بعيد. فما أريد بيان هذا المطلب، نقول بناء على ما اخترناه سابقا من أن الاستطاعة مو شرط في التنجز، عفوا مو شرط في الوجوب، هي شرط في التنجز فقط، مو شرط تعبر التعبير، مو شرط في الصحة، شرط في الإز، مو شرط في الإزاء، هي شرط ولا ليست شرطا في الإزاء، وليست شرطا في الصحة ولا الإزاء، عفوا مش هكذا، هي شرط ليست شرطا في الصحة، هي ليست شرطا في الصحة ولا شرطا في الإزاء، وأنه عب أنه أنت يكون صحيحا ويكون مجزيا، وأن حج غير المستطيع صحيح ومجزن. فهنا لا ينبغي الإشكال بماذا؟ بأن حج العبد لا يعتبر فيه الاستطاعة لا السابقة ولا اللاحقة، ويتلائم وينسجم وبصاز بصاز بيقولوا هذا الإيراني ميساز ميساز شو بيقولوا ميساز مع سائر الروايات التي ذكرناها فيما مضى، فهذه الرواية تكون منسجمة منسجمة أتم الانسجام مع سائر الروايات ومتناغمة على وترقص على نغمات، هو المتأذن العبارة مو متأذن المعنى. وترقص على نغمة واحدة ماذا مع سائر النصوص فعلا فإنها كلها على نمط واحد تؤكد على أن الاستطاعة ليست شرطا في الإجزاء ولا الصحة، بل أنه الإنسان له أن يأتي بحج وهو يكون مستطيع وليس مستطيعا أن يكون حجه صحيح ومجزئا حجة الإسلام وهالروايات مع تلك الطائفة. وهذا يشهد له أكثر وأكثر أن الإمام لم ينبه على الاستطاعة لا من قريب ولا من بعيد، وإلا لو كان لا ينبغي كان أن ينبه. نعم بعض العلماء باعتبار أنه فهم من الرواية هذا المعنى محقا وقالوا للسيد الخوئي رحمه الله تعالى كيف تقيس هذا على الجنون؟ أنت عم تتكلم عن عبد غالب أحوال العبيد ماذا؟ أن يكونوا فقراء سابقا ولاحقا. قديش كم واحد بجن؟ في تلازم عرفي ما بين عبد وفقير. أصلا غالب العبيد فقراء، فعدم التنبيه على خصوصية غالبية تدل على أن هذه الخصوصية مش معتبرة. ولذلك ينبغي لكم تخصصوا الآية الكريمة. تقبلوا؟ مش هذا بعد تخصص الآية كريمة أقولة عم بتخصص آية سورة أو لا تروح على بعض العلماء وش سوى؟ لا أحد أحلى من هيك. قال شو الآية؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. إليه من إليه؟
البيت.
فكل واحد بالبيت مش واجب الاستطاع. هذا وين متى استطاع؟ متى أعطيك؟
في البيت.
في البيت شو بدي بالاستطاعة؟ لطيف.
فلذلك
شوفوا أن ضيق الخناق وين يوصل. ضيق الخناق يا أما يوصلك أن تقول بأن هذه الآية مو ما لها رابط بالأهل مكة، ما كل من كان يعني كل من وصل إلى شو اسمه كانت
مكة،
كل من وصل إلى مكة لا يجب على الاستطاعة. فأنت لو أسرت وأخذت إلى مكة ولم تكن مستطيعا هناك فلك أن تحج. بل ما أدري أنا على كل حال واحد سافر ما أدري بأي طريقة من الطرق ثم وصل إلى هناك ما كان مستطيع، ينبغي أن يتم حجه عادي لازم، أو يبقى سنة كاملة هناك ثم يحج. ما أدري كيف ليش ماذا شو بيصير المسائل. بس تأمل بلوازم قولك إذا قلت بأن الاستطاعة فقط إلى البيت، يعني أنا من البيت فصاعدة مش واجب الاستطاعة. كتير مهم إذا تلتزم بهذا الكلام، بس له لوازم شوي نوع من الله تعمل تشويش لألي أنا صراحة. وإذا واحد مثلا سافر إلى مكة ليش ما تجيكم مستطيع هذا؟ مخالف سافر مكة ما كان مستطيع، لكن من الآن في صار بالبيت ولا صارش بالبيت فينطبق عليه الاسم. صار كل حال من يقول يا أما تقيد الآية الكريمة وتقول بأن الاستطاعة شرط لكل البشر إلا مين؟ إلا شخص أعتق قبل أحد الموقفين، أنا أرى هذا الكلام واقع ما أدري فعلا شو معناته هذا. يعني يعني تخصص القرآن بهذه الرواية تحت أي عنوان؟ يعني أصلا لا ناظر للقرآن ولا مفسر له ولا مبين له ولا ناظر له، ما أدري أنا
فعلا. فرد نادر في الإطلاق ينصرف عنه.
مين فرد النادر؟
إنه أعتق بعرفة.
شو خص هذه أعتق بعرفة؟
ما أدري.
لا سيد فرد النادر هي
بس بالإطلاقات ما تشمل لأنه فرد النادر فهو في الإطلاقات.
تعاني بس نكمل مع بعضنا يعني. أنه شخص مثلا أخذ إلى مكة قهرا كمان بفرد نادر، ثم جيبوا فرد نادر أكثر دخلوا كلهم خرجوا من الآية. قضية حقيقية هذه، فرد نادر ما فرد نادر، تشريع هذا تشريع كلي، ما في فرد نادرة تكون حينئذ. خلي أكمل معك بس خلي أكمل الفكرة. يا أما أنتم لأنه اللي بدهم لأنه اللي نظر للروايات وشاف يعني ما عنده مشكلة أنه الإمام ما كان في مقام البيان المطلق يتدلل، يا أما يقول استطاعة معتبرة سابقا ولاحقا، يا أما يقول استطاعة معتبرة فقط ماذا لاحقا. أما اللي بيشوف النصوص يا أخي لا، كل هذه النصوص لم يرد ولا واحد منها يقول أنه بشرط أن يكون مستطيعا ولم ينبه الأئمة، فأكيد أنه هذه في مطلقا. فإما أن يتبنى مسلكا معينا ويبين تناغم الروايات وانسجامها مع بعضها البعض وكيف أنها تفسر بعضها بعضا، فحينئذ ما في أي مشكلة عنده، وأصلا بيحس حاله أنه عادي عم يفهم الروايات بكل سلاسة وسهولة. وإما أن يحتاج إلى ارتكاب تكلف ما، إما بتخصيص الآية وإما بالقول بأن الآية أصلا لا تثبت الاستطاعة المطلقة، بل تثبت الاستطاعة من يذهب إلى البيت، أما بعد البيت فلا تعتبر الاستطاعة. فتأمل مسألة ويكفي البذل للزاد والراحلة. باري هذه المسألة مسألة اعتبار كفاية البذل قبل أن نرد في عبارة الكتاب والفروع المطروحة بالكتاب. نطرح البحث الروائي اللي هو عبارة عن ثلاث طوائف من الروايات، هي ثلاث طوائف من الروايات واردة واردة في البذل. الطائفة الأولى تبين أن من بذل له المال هو مستطيع، من بذل له المال مستطيع، وهي الحديث الأول والثالث والخامس والسابع من أحاديث الباب العاشر من أبواب وجوب الحج. الحديث الأول والثالث والخامس والسابع. والطائفة الثانية هي الطائفة التي نصت على الإجزاء وأن الحج البذلي مجزن عن حجة الإسلام، وهو الحديث رقم 2 من أحاديث الباب العاشر. والطائفة الثالثة هي الأخبار الناصة على عدم الإجزاء، وهي عبارة عن حديثين، الحديث السادس من أحاديث الباب العاشر والحديث رقم 5 من أحاديث مالي من أحاديث 57 لسه من أحاديث الباب 21 باب حج نائبا
حديث 21
إيه بالي باب 21. نقرأ هذه الأحاديث بدوا، بعد ذلك نطبق. طبعا نحاول نعالج التعارض ما بين هذا الحديث الثاني والسادس، بس يمكن غدا نبحث عن العلاج لأن تعالجوها الليلة، شوفوا لي حل لهذا التعارض. نقرأ إذن الرواية الأولى صفحة 57 الحديث الخامس. الحديث الأول صفحة 39 رقم الحديث 14185 رواه الطوسي بإسناد عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. طبعا في بعض الأسانيد أو كذين تحت عندي في الهامش في التهذيب موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب إيه بالي. أنا هلا بس خبركم أن عندي نكتان أذكرهما، بس أنه المحقق الكتاب يكتب هكذا فقط ويتركها، أتصور هذا في نوع من الإيهام للقارئ أنه كان في احتمالية أن يكون المقصود موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب، ما هو في احتمال، لأنه إذا كان موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى ما له معنى. تصور أنت معاوية بن وهب الذي هو من أصحاب الصادق يروي عن صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الرضا، يعني ما مش لايقة، يعني كيف ما حلوة، ما مش منيح كثير صراحة. لا ويضطر معاوية بن وهب لكي يروي عن الصادق بده كم واسطة؟ ثلاث وسائط، بده صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، تخينة يعني. لكن لفت لي نظري عبارة في منطقة الجمان أقرأها، مو لأجل النكتة العلمية، لأجل نكتة تحقيقية، باعتبار أن إخواننا هنا بعضهم يحب التحقيق في الكتب، فهو عنده عبارة تنفع المحق من يريد التحقيق في كتب الأعلام فعلا، فقط من هالباب هالفائدة، ولا ما في العبارة ما فيها نكتة زائدة إلا هذه النكتة التحقيقية فعلا. فنذكرها لكم هذه النكتة التحقيقية التي قد تجد من لا يلتزم بها أثناء التحقيق. بالمنطقة الجمان الجزء الثالث، شايف المنطقة الجمان؟ منطقة الجمان في الأخبار الصحاح والحسان للشيخ حسن صاحب المعالم، تدري وين مدفون؟
نعم
بجباع، مقابل صاحب المدارك اللي حكيتك عنه ذاك اليوم اللي أنا زرته الصيفية هذه المضت، بس ما بعث لك الصورة، ما حبعث لك إياها بالي. قلت طبعا هنا مدفونين كل واحد في غرفة، مو مدفونين مع بعضهم البعض في مقبرة جباع، هي نفس المقبرة يعني ما زالت إلى الآن مقبرة. قال قلت، جزء الثالث صفحة 53، قال قلت هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب. شو صورته؟ يعني عن معاوية، عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستفسار، ولا ريب أنه غلط لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيى، فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في شيء من طرق أخبارنا وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار. موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، يعني عندي نسخة موجودة هكذا، موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، بس من باب الإشارة الشهيد الثاني هو الذي أعاد الاهتمام بالنسخ الحديث، نسخ كتب الحديث، باب الإشارة اسمه من باب الأخوة. الذي اعاد احياء الاهتمام بالمخطوطات الحديثيه واحد اسمه زين الدين الجبعي العاملي فعلا، اللي هو شهيد الثاني صاحب الروضه البهيه. وكثير من نسخ الكافي مثلا هي مأخوذة ترجع إليه وإلى طلابه رحمه الله تعالى. في قصة منام معروفة لا نقف عندها، بس موجودة قصة المنام، تحبوا تراجعوها في محل
الشيخ الكلين.
إيه ذاك مزعلان كان الشيخ الكلين. على كل حال هو يذكر القصة وكتبها بنفسه، يعني الشهيد الثاني كتب قصة المنام بنفسه. وبعد المنام ظهرت نسخة للكافي، هو بخبي شو اسمه يعني صافا هكذا اتفاقا تحقق المنام شيء من المنام بعد. على كل حال ثم يقول: ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق كلمة العين لكلمة ابن الأولى، ألحق كلمة عين لابن الأولى، صارت هذيك عن موسى عن القاسم من معاوية ما أدري شو يعني فعلا، يعني صارت عن موسى، وموسى يروي عن مين؟
عن القاسم.
عن القاسم، شوف بيصير واحد قال بده يصحح النسخة يعني أنه في مشكلة فبيصححها هو يعني. عما كان عليه بخط كاتبها وما ذاك إلا توهم كون الصحة في جهة الكثرة، أنه إذا شككت أنه هن اثنين ولا ثلاثة ولا واحد بل الزايد أحسن من الناقص يعني فعلا نزيده للسند. ثم بعد ذلك بيّن عبارة كذا 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 وبأكد على فكرة أنه لا أنه لابد أن يكون هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. ثم إلى أن قال هذه العبارة، هذه بهمنا هذا المطلب، هذا بيت أبيات الدعاء في هذا العبارة فعلا. يقول رحمه الله تعالى: السلام. يقول بعد ما بين عبارة كذا كذا ثم يقول: والقرينة الحالية هنا شاهدة بأن ذلك هو صحيح بحسب الواقع، وإنما الاحتمال في إسناد الغلط إلى سهو قلم الشيخ فلا يغير ويشرح، أو إلى غيره فيصحح. العبارة هكذا ثاني ما شو اسمه، عفوا، أو إلى الناسخين فليستدرك ويصحح. موضوع الشاهد التحقيقي ما هو؟ أنه أنت عندما تجد في نسخة من النسخ خطأ ما، أنت بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكون هذا الخطأ خطأ من نفس المؤلف فلا يحق لك أن تتدخل بخطأ المؤلف، أنت وظيفتك أن تنقل ما عند المؤلف وعلق واشرح وبين الخطأ أين، لكن لا يكون تصرفا ماذا؟ عضلاتك ما تفرجين عليها في المتن، أرينا إياها وين؟ في الهامش. أما إذا كان خطأ من النساخ فلا مانع من أن تتدخل فعلا، مش كل مورد من الموارد وجدت خطأ دخل ها؟ حسب النسخ، إذا كان كل نسخ متوافقة
نسخة بخط المؤلف
مثلا كمان لا مو صعب نسخ نسخ إذا كانت كلها متوافقة لا أقل لا تعلم بأنه خطأ من ماذا من النسخ، فحينئذ لا يحق لك أن تدخل في النسخ، أنت فقط مجرد نقال، أنقل النسخة كما هي، وإذا عندك تعليق معين في مكان ما أذكره في الهامش. مش وظيفتك أنت تحرف النسخة تحت عنوان أن هذا الصحيح، يبقى اسمه تحريف للنسخة، لك هتسوي مشكلة في المستقبل أنت.
مش يصلم تصحيح الولائي
ها؟
تصحيح الولائي.
تصحيح الولائي؟
تصحيح القياس.
ما أنا بحاول إلك يا إنه غلط هذا. أنا أقبل فكرة تصحيح قياسي والله في حرف الواو من الآية ساقط. أقبل منك تصحيح قياسي إذا كانت هي في مثلا ما أدري فعلا. ما أدري شو على أو كلمة مثلا إعرابا، لعله هيدي واضحة جدا أنها خطأ إعرابيا بحيث يكون واضح جدا ما لا وجه إعرابي يعني ممكن نفهمه، لكن أنه حتى هذه ما لا ينبغي بصراحة، إذا كانت أخطاء إعرابية ما كثير ينبغي إلا إذا كانت
عشان
يبين مستوى المصنف، لا لأنه قد يكون لها معنى آخر الرواية يعني في فهمت فما على مستوى إعرابي بده شيء آخر إعرابي، ما بالإعراب كل شيء بتطلعوا إن شاء الله تعالى على المعنى. بس بغض النظر افترض أن على مستوى الإعراب في مشكلة إعرابية واضحة بينة لأي شخص فعلا ماشي مرقها، لكن أنه توصل لمرحلة تغيير كلمة وتبديل حرف وتبديل جملة لا مش وظيفتك أنت، ليست وظيفتك ذلك أبدا. صحح على نسخ، إذا أردت أن تصحح المتن تصححه على نسخ، ولا تصحح المتن على أساس ماذا؟ على أساس اجتهاداتك فعلا، يا أما يكون تصحيح على نسخ يا ما تصحيح، أما من دون تصحيح هو الأولى فعلا، حتى لو كانت نسخ متأخرة صحيح مو مع نسخ، التصحيح على النسخ هو الطريقة الأنسب والأسلم. أما التدخل في المتون، الله الوكيل، أنا شفت كتب حلقة ثالثة مطبوعة يصحح بالمتن، ما شغلتك، يحذف عبارة، مو شغلتك، هذه ليست عمل، ليس عملك أنت، بتترك المثل مثل ما هو، عندك مشكلة بين بالهامش. وهذه على فكرة تؤكد على أنه من الخطأ ما يشيع أن دور المحقق فقط وفقط عبارة عن ماذا؟ إخراج المخطوط كما هو. لا، أيضا بيجي دوره ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يحقق على بعض، أن يعلق على بعض المتون حتى ينبه على بعض المشاكل التي قد تكون موجودة في العباء، خصوصا بس واحد يكون في مقام التحقيق قد تنفتح إليه له أبواب كثيرة جدا، من المناسب أن ينبه عليها فعلا. هذه نكتة. غدا أذكر نكتة أخرى مرتبطة بأديش هذه الطبعة الوسائل فيها أخطاء أو فيها قلة مراعاة لتعليقات مفيدة في هذه الطبعة من الوسائل فعلا، بس أذكر لكم غدا بعض التعليقات على هذه النسخة، وإن نحن بحاجة إلى تحقيق جديد للوسائل، أن هذا التحقيق واقع فيه مشكلة فعلا. والحمد لله رب العالمين.
أصلا فيه تحريرات.
ألو،
السلام عليكم. الحمد لله.